بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. هذا هو الفرض الرابع الخامس أقصد من الفروض المقدرة في كتاب الله، وهو الثلث، وقد جاء ذكره في القرآن في موضعين: في موضع ذكر فريضة الأم، وفي موضع ذكر الإخوة لأم. ويرثه صنفان: الأم والإخوة لأم إذا تعددوا. والأم ترثه بثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون للميت فرع وارث، فإن كان للميت فرع وارث كابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن فإن الأمة ترث السدس كما سيأتي. والشرط الثاني أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وقد سبق ذكر العمريتين اللتين ترث الأم فيهما ثلث الباقي. من يذكرنا بهما؟ تفضل. أم وأب وزوج، والثانية أم وأب وزوجة. بارك الله فيكم. قد سبق الخلاف في العمريتين على ثلاثة أقوال. من يذكرنا بالأقوال الثلاثة في العمريتين؟ تفضل. القول الأول أنها ترث الثلث فيهما معا، وهذا مذهب من؟ ها؟ عبد الله بن عباس، وهو مذهب داود الظاهري. القول الثاني تفضل أنها ترث الثلث الباقي مذهب الجمهور، المذاهب الأربعة. عدل يحيى تفضلوا. تفضل. مسألة الزوج والزوجة، محمد بن سيرين فيرى أنها في مسألة الزوج ترث الثلث، وفي مسألة الزوجة ترث ثلث الباقي، والسبب لئلا يزيد حظها على حظ الأبي. نعم. الشرط الثالث من شروط ميراث الأم للثلث أن لا يكون للميت عدد من الإخوة، فإن كان للميت عدد من الإخوة فإنهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس كما سيأتي في الحجم. وهذه المسألة اختلف فيها من جهتين: الجهة الأولى في جنس من يحجب الأم من الإخوة، فذهب جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أن الجنس لا اعتبار له في هذا الباب، سواء كان العدد من الإخوة ذكورا أو إناثا أو متنوعين فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. القول الثاني مذهب معاذ بن جبل أن الإخوة الذين يحجبون الأمة عند تعددهم من الثلث إلى السدس لا بد أن يكون فيهم ذكر، كأن يكونوا ذكرين أو ثلاثة ذكور أو أنثى وذكر أو أنثى وذكرين مثلا، لكن الإناث الخلص لا يحجبن الأمة من الثلث إلى السدس عند معاذ بن جبل رضي الله عنه. وسبب ذلك أن الجمع في أصله مذكر، فإطلاقه على الذكور نص، وإطلاقه على الإناث وحدهن مقابل للنص. فرأى معاذ أن قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس يختص بالذكور، لأنه لو كان يشمل الإناث لقال إن كان له إخوة أو أخوات فلأمه السدس. أما الموضع الثاني الذي فيه خلاف فهو عدد الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، وقد اختلف الناس في ذلك على قولين. المذهب الأول أن المقصود العدد سواء كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب المذاهب الأربعة، أن العدد يشمل اثنين فصاعدا سواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فصاعدا. القول الثاني مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه يرى أن أقل الجمع ثلاثة، وأن ما كان أقل من ثلاثة لا يسمى عددا فلا يكون جمعا. فيرى أن قوله تعالى فإن كان له إخوة لا يتناول إلا ثلاثة فصاعدا، فيرى أن الأمة إذا كان للميت أخوان أو أخ وأخت فإنها ترث الثلث حتى يكون ثلاثة إخوة. والسبب هو الخلاف في أقل الجمع، أقل ما يطلق عليه له الجمع، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في ميراث البنتين، فقد سبق أن الله نص على ميراث ما كان فوق اثنتين، ولم ينص في القرآن على ميراث الاثنتين من البنات. فالجمهور قاسوا الاثنتين على ما فوق اثنتين، وابن عباس لم يرى هذا القياس. الإخوة الذين يحجمون الأمة من الثلث إلى السدس، سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم أو منوعين، فإن كان للميت أخت لأب وأخ لأم فإنهما يحجمان الأمة من الثلث إلى السدس، وإن كان للميت أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم مثلا فإن الحجب يحصل بذلك، فلا عبرة بجهة الأخوة. جهة الأخوة معناه سواء كانت شقاقة أو لأب أو لأم في الاعتبار لذلك، لأن الله أطلق فقال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لذلك قال المؤلف رحمه الله والثلث فرض الأم، والأم هنا لا تدخل فيها الجدة، فالجدة لا ترث الثلث أبدا، سيأتي ذكرها في من يرثون السدس، وهي ترثه على اعتبار أنها أم، لأن الجدة لا ذكر لها في كتاب الله، لما وزع الله التركة لم يضع سهما للجدة فلا ذكر لها في كتاب الله، كما أنه لا ذكر للجد أيضا في كتاب الله، ولكن الجدة جعل مكان الأب كما أن الجدة جعلت مكان الأم، ويستثنى من ذلك مواضع منها ميراث الثلث، فهو نصيب الأم دون الجدة، فالجدة لا ترث الثلث أبدا. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، معناه الشرط الأول من شروط توريثها الثلث أن لا يكون للميت فرع وارث، قال حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، هذا الشرط الثاني أن لا يكون للميت عدد من الإخوة، ولما قال جمع عرف أنه يمكن أن يرد الإشكال في أقل ما يطلق عليه الجمع، فلذلك قال ذو عدد، فالمقصود بالجمع التعدد مطلقا، وهذا مذهب الجمهور خلافا لابن عباس. ولذلك فسر فقال كاثنين سواء كان ذكرين أو أنثيين، أو كان أحدهما ذكرا والأخرى أنثى، أو ثنتين كذلك لو انفرد الإناث وحدهن يحجبنها خلافا لمعاذ بن جبل، أو ثلاثي وهذه من الإناث أيضا، حكم الذكور فيه كالإناث، فلا فرق بين انفراد الذكور وانفراد الإناث والاشتراك. والابن ابن معها أو بنته، اضطر هنا لقطع همزة الوصل وهي همزة ابن، فابن من الأسماء العشرة التي همزتها همزة وصل تذكرها، وفي اسم ابن ابن من حذف تذكرها، فالهمزة هنا همزة وصل، ولكن المؤلف اضطر لقطعها أي لجعلها همزة قطع، فقال ولابن ابن معها أو بنته، معناه الشرط الثالث من شروط ميراث الأم للثلث أن لا يكون للميت فرع وارث كابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فهؤلاء فروع وارثون فلا ترث الأم معهم الثلث وإنما ترث السدس. ففرضها الثلث كما بينته إذا اجتمعت شروط ثلاثة، نعم الشرط الثالث هو أن لا تكون إحدى العمريتين، وهذا الذي أشار إليه بقوله وإن يكون زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجته. هذه إذا كانت إحدى العمريتين فإنها لا ترث ثلث المال وإنما ترث ثلث الباقي، وذلك في فريضتين اشتهرتا بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب فيهما، وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان. فزوج إذا لم يكن للميتة فرع وارث كم نصيبه؟ النصف. والأبوان الأب والأم لهما النصف الباقي فيرثانه لذكر مثل حظ الأنثيين، فللأب ثلثاه وللأم ثلثه، فيكون نصيب الأم ثلث الباقي وهو الربع في هذه الصورة. والصورة الثانية نعم نعم هو السدس. الصورة الثانية أن يكون أن تكون الفريضة زوجة وأبوان، فللزوجة الربع لأنه ليس للميت فرع وارث، وللأبوين ما بقي للذكر مثل حظ الأنثى، فللأبي النصف وللأم الربع. فالصورة الأولى للأم فيها السدس لأن الزوجة أخذ ثلاثة من ستة، والأبوان ورثا ثلاثة، فللأبي اثنان وللأم واحد، فللأبي الثلث وللأم السدس. والصورة الثانية الزوجة ترث الربع، فالمسألة من أربعة، أخذت الزوجة واحدا وبقي ثلاثة للأبوين فيرثانهما يرثانها لذكر من حظ الأنثيين، فللأب اثنان وللأم واحد وهو ثلث الباقي أي الربع. فلذلك قال وإن يكن زوج وأم وأبو، أي إن يكن الوارث مطلقا زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب، أي ثلث الباقي للأم مرتب، والباقي معناه بعد نصيب الزوج. وهكذا مع زوجة معناه لها أيضا ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة إذا ورث الأبوان وزوجة مع زوجة فصاعدا. طبعا تعدد الزوجات لا أثر له في الميراث، أصناف تعددهم لا يؤثر في الميراث، بنت لابن والأخت لأب حين وجود البنت والشقيقة، والزوجات مطلقا، والجدات كذلك الوارثات. فهذه الأجناس تعددها لا يزيدها، بخلاف البنتين، بنت الصلب مثلا إذا تعددت فنصيبها يزداد، والأخت الشقيقة إذا تعددت فنصيبها يزداد، أو الأخت لأب مع عدم الشقيقة مثلا، أو بنت لابن مع عدم الشقيقة وعدم المعصب. كذلك الإخوة لأم فنصيبهم يزداد مع التعدد، لأن الواحد منهم نصيبه السدس، فإذا كانوا عددا ورثوا الثلث. لكن الزوجات لو كنا أربعا فنصيبهن إذا كان الميت فرع وارث هو الثمن، وإذا كان إذا لم يكن الميت فرع وارث فهو الربع مطلقا كثرنا أو كنا واحدة. وهكذا في بقية الذين لا يزدادون بالتعدد. فلذلك قال فلا تكن عن العلوم قاعدة، هذه نصيحة لك أن لا تقعد عن العلوم، فالقعود عن العلوم معناه الانقطاع في الطريق، كالإنسان الذي كان سائرا في الطريق فقعد. فالعلم طريق وعر طويل فيحتاج إلى الصبر عليه والمثابرة والمواصلة، وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين. الصنف الثاني من الذين يرثون الثلث هو الإخوة لأم، فقال وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين. فهو للاثنين أي للعدد من أولاد الأم سواء كانوا اثنين أو أكثر أو اثنتين فأكثر، فنصيبهم الثلث لقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويرثون الثلث بثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يكون للميت أصل وارث من الذكور، فإن كان له أب أو جد فإن الأب والجد يحجبان الإخوة لأمه، ألا يكون للميت أصل وارث من الذكور. الشرط الثاني ألا يكون للميت فرع وارث، فالفرع الوارث يحجب الإخوة لأمه مطلقا سواء كان ابنا أو ابن ابنين أو بنتا أو بنت ابن وإن نزلوا، فالفروع مطلقا تحجب الإخوة لأمه. الشرط الثالث التعدد، فإن كان أخ واحد لأمنا أو أخت واحدة لأمنا فله السدس كما سيأتي في ورثة السدس في الذين يرثون السدس. فإذا شرط ميراث الإخوة لأم للثلث ثلاثة، الأول عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، والشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء كان من الذكور أو من الإناث، وهذان الشرطان هما قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. فالكلالة معناه من لا وارث له من الأصول الذكوري ومن لا وارث ولا وارث له من الفروع. الكلالة هي أن لا يكون للإنسان وارث من الأصول الذكور وأن لا يكون له وارث من الفروع مطلقا سواء كان من الذكور أو من الإناث، هذا هو الراجح في تفسير الكلالة. أما الشرط الثالث وهو التعدد فهو نص كتاب الله، لأن الله قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والقرآن هنا صريح في التعدد مطلقا سواء كان اثنين أو أكثر، لأنه قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهذا يشمل الاثنين وما زاد عليهما. والإخوة لأم لهم خصائص في الميراث نحتاج إلى التعريج عليها قليلا، فنذكر خمسة خصائص من خصائص الإخوة لأم، من خمسة أحكام تختص بالإخوة لأم، وهذا الاختصاص تقريبي وإلا فسيأتي بعض الاستثناء فيه. الاستثناء الأول أقصد الحكم الأول من الأحكام التي يختص بها الإخوة لأم أنه لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم إذا انفرد، فالذكر منهم يرث السدس إذا انفرد والأنثى ترث السدس إذا انفرد، فإذا هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه لا فرق بين العدد منهم إذا كانوا ذكورا أو إناثا، العدد أيضا لا فرق في الميراث بين العدد منهم إذا كانوا ذكورا أو إناثا، فلا فرق بين الذكور والإناث منهم عند التعدد في الميراث. فإذا كان الميت أختان لأم فلهما الثلث، وإذا كان له أخوان لأم فلهما الثلث، وإن كان له أخت وأم أخت وأخ لأم فلهما الثلث. فإذا لا فرق بين الذكور والإناث أيضا عند التعدد وعند الانفراد، فهذان حكمان. الحكم الثالث أقصد أنهم يدلون بالأم ويحجبونها حجب نقصان، يدلون بالأم ومع ذلك يحجبونها حجب نقصان، وهذا الحكم يشتركون فيه مع الإخوة الإخوة الأشقاء أيضا أو لأب، لكن الإخوة الأشقاء هم الذين يدلون بالأم والأب معا. فالإخوة لأم يدلون بالأم ليس لهم علاقة بالميت إلا الأم، ومع ذلك يحجبونها من الثلث إلى السدس. وإن اشترك معهم الإخوة في الحجب لكن الإخوة لأب يدلون بالأب والإخوة الأشقاء يدلون بالأب والأم معا، لكن الإخوة لأم لا يدلون إلا بالأم وهم يحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس. الحكم الرابع أنهم يدلون بأنثى ويرثون، يدلون بأنثى ويرثون، فالأصل أن ذكر المدلي بأنثى لا يرث كابن البنت مثلا، ابن البنت لا يرث وابن الأخت لا يرث، وهؤلاء يدلون بأنثى ومع ذلك يرثون، فعلاقتهم بالميت هي الأنثى ومع ذلك يرثون. لكن يستثنى من هذا الجدة أم الأم فهي أيضا تدلي بأنثى ومع ذلك ترث، الجدة أم الأم فهي تدلي بأنثى ومع ذلك ترث. فيمكن أن يقال يختص هذا بذكورهم، فذكور الإخوة لأم رجال يدلون بامرأة ومع ذلك يرثون، ويختص هذا بهم. الحكم الخامس من الأحكام التي يختص بها الإخوة لأم أنهم يرثون مع من يدلون به، فأمهم لا تحجبهم، يرثون مع من يدلون به فأمهم لا تحجبهم، فالأب لا يرث معه أحد من الإخوة لأنه حاجب لهم، والأم يرث معها أولادها الذين هم إخوة لأم وهم يدلون بها. وهذا الحكم أغرب الأحكام الخمسة، أنهم يرثون مع من يدلون به. ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، والجدة لا ترث مع وجود الأم، والإخوة لا يرثون مع وجود الأبي، والجد لا يرث مع وجود الأبي، والأعمام لا يرثون مع وجود الأبي، لكن أولاد الأم يرثون مع وجودها هي. وبقي فيهم مسألة أخرى لا تختص بالإخوة لأم، ولكنها مسألة خلاف في قضية الإخوة الذين يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. فمذهب الجمهور أنه بمجرد وجودهم سواء كان الأب موجودا أو غير موجود فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. وذهب بعض المتأخرين من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإخوة لا يحجبون الأمة حجب نقصان إلا إذا كانوا وارثين، ومعنى ذلك عدم وجود الأب. واستدل ابن تيمية بقول الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلم يقل ولأبيه الباقي، فلم يذكر الأب أصلا، فدل ذلك على أن الفريضة ليس فيها أب، لأنه لو كان فيها أب لقال فلأبيه كذا أو فلأمه السدس والباقي لأبيه. فلما لم يذكر الله الأب في هذه الفريضة دل ذلك على عدم وجوده أصلا. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الحجب حجب الإخوة لأم سببه مشاركتهم في الميراث، فإذا كانوا لا يشاركون في الميراث فما علة حجبهم لها؟ لماذا تنقص الأم وهم لا ينالون ما نقصوها؟ ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهم قتلوها ولم ينالوا سلبها. واللغز الذي تعرفونه وهو وفيهم وفي الحجب أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا وحجبوا أو قد حجبوا إذ حجبوا، سيأتينا إن شاء الله. مذهب الجمهور أن الحجب حاصل سواء ورثوا أو لم يرثوا، معناه سواء كان الأب موجودا أو غير موجود، فإذا مات ميت وترك أبوين وأخوين شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين فإن الأم لا ترث إلا السدس والباقي كله للأب فرضا وتعصيلا. هذا مذهب الجمهور. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المتأخرين من الحنابلة أنه إذا كانت المسألة هكذا فإن الأم ترث الثلث والأب يرث الثلثين وليس للإخوة شيء، وإنما يحجبون الأمة إذا كانوا يرثون فيوفرون لأنفسهم شيئا من نصيب الأم، كما إذا كان للميت أم وأخوان مثلا فالأم لها السدس والأخوان يرثان الباقية. ولكن يجاب عما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه بأن الإخوة لأم يحجبونها قطعا إجماعا حجب نقصان، وهم مع ذلك لا يزداد نصيبهم، فنصيبهم لا يزداد عن الثلث أبدا، الإخوة لأم لا يزيدون عن الثلث إذا تعددوا، ومع ذلك يحجبون الأمة قطعا إلى السدس، فدل هذا على أن التوفير لا يقصد به زيادة نصيب الوارث، إذ لو كان كذلك لما نقصوا إلا قدر ما يستحقون. فهمتم الاستدلال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال: يقول الله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وورثه أبواه، هذه فريضة يرث فيها الأبوان، فللأب الثلثان وللأم الثلث. فإن كان له إخوة، يقول معناه إخوة وأم فقط من غير أب، كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم لها السدس والباقي للإخوة، لأنهم يرثون ما بقي بعدها تعصيبا، وهي توفر عليهم من الثلث ما بقي. فهمت؟ ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه لو كان كذلك لما حجبت بالإخوة لأم، لأن نصيبهم ثابت لا يزداد ولا ينقص. فالإخوة لأم عند العدد يحجبون الأمة حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وهم يرثون الثلث بالإجماع بين ابن تيمية وغيره. فلذلك قال: وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، فما لهم فيما سواه زادوا معناه لو زاد عددهم وكثروا فإنه لا يزداد نصيبهم عن الثلث، فنصيبهم الثلث دائما. والزاد هو ما يتزود به الإنسان، أي يصحبه لعدة السفر. وقد قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. المسطور هو القرآن، والطور وكتاب مسطور. وقد أوضح أن الذكر والأنثى من الإخوة لأم السواء، لأنه قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهذا عند الانفراد سواهما. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والأصل في الاشتراك التساوي. فهذا لحكمان نص الله عليهما في كتابه، فبين أنه لا فرق بين الذكر والأنثى من أولاد الأم، أي من الإخوة لهم. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في من يرثون السدس، وقد ذكرنا أنهم سبعة أو ثمانية. ذكرنا أننا بالإمكان أن نعدهم سبعة إذا ساوينا بين الأخ لأم والأخت لأم، وبالإمكان أن نعدهم ثمانية على سبيل البسط وهو العد العادي. فهؤلاء الثمانية هم: الأب عند وجود الفرع الوارث، وسيأتي شروط ذلك، والأم كذلك عند وجود الفرع الوارث أو العدد من الإخوة، وبنت الابن عند وجود البنت وعدم تعددها، وسيأتي شروط ذلك، والأخت لأب عند وجود الشقيقة مع الشروط التي سنذكرها، والجد إلا في بعض مسائل ميراثه مع الإخوة عند عدم وجود الأب، والجدة الوارثة، وسيأتي بيان الجدات من يرث منهن ومن لا يرث، والأخ لأم والأخت لأم. فالجميع ثمانية هم الذين يرثون السدس، وكل واحد منهم يشترط لميراثه للسدس شروط. فلذلك قال المؤلف رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد. هذا على اعتبار أنه لا فرق بين الذكر والأنثى من الإخوة لهم. من هم هؤلاء السبعة الذين يرثون السدس؟ أب، وقد سبق أن كل قرابة تذكر في التركة فالمقصود بها للميت، فقيل أب معناه للميت، وأم أي للميت. أب وأم، ثم بنت ابن، فبنت الابن كذلك، وجد وهو أبو الأبي، وسنبين الفرق بين الجد الصالح والجد الفاسد كما هو مصطلح الفرائض. والأخت بنت الأبي، هنا خطأ مطبعي، مكتوب بنت الابن، قد سبق ذكرها. إذن المقصود هنا والأخت بنت الأبي، أي الأخت التي هي لأبي فقط مع وجود الشقيقة. ثم الجدة كذلك، وهي الجدة الصالحة بخلاف الجدة الفاسدة، وسيأتي الفرق، وسيأتي أيضا الخلاف في عدد من يرث من الجدات. فلا خلاف تقريبا بين أهل السنة أن أم الأم ترث وأمهاتها، وأن أم الأب ترث وأمهاتها أيضا، والخلاف في أم أبي الأب، أم أبي الأب والدة والد الأب الجد. ما شاء الله، إذا كان القوم يعمرون أو يسرعون في التوارد، كما رأى الشافعي رحمه الله لما زار اليمن، رأى بنتا صغيرة تقف عند كتفي امرأة فتاة صغيرة فتقول يا جدتاه، فسأل عن عمر هذه الفتاة فقيل له هي ابنة 21، فقال وما عمر الصبية؟ فقيل له 3 سنوات، فإذا هي جدة لها قد ولدت في 9، ما ولدت ابنتها في 9، والبنت الآن أكملت 3 سنوات فأصبحت جدتها 21 سنة. ويقال إن عمرو بن العاص أسن من ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص 11 سنة، وأسلم عبد الله قبله 11 سنة، والأخت بنت الابن ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، وولد الأم هو الذي تتم به العدة أو العدة أي العدد. فإذا قلت العدة فهي واحدة العد لمرة فعلة، وإذا قلت العدة أي العدد فالعدة بمعنى العدد. فولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى به يتم عدد الوارثين للسدس. ثم بدأ في ذكر الشروط، شروط ميراث كل واحد من هؤلاء للسدس، فقال فالأب يستحقه مع الولد، فالأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. فإذا كان للميت فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى مباشرا أو غير مباشر، مباشر ما معنى المباشر؟ ولد الصلب، وغير المباشر ولد الابن أو ابن 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 الابن إلى آخره وإن نزلوا، فإن فرض الأبي هو السدس حينئذ. وهكذا الأم بتنزيل الصمد، كذلك الأم ترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو كان له عدد من الإخوة، فإذا ترثه بشرطين، شرطين على سبيل البدلية. الشرط الأول أن يكون للميت فرع وارث أو أن يكون له عدد من الإخوة، هو شرط في الحقيقة واقع واحد ولكنه فيه ألف وباء في داخل الشرط. على سبيل البدلية إذا كان للميت فرع وارث فإن الأم لا ترث إلا السدس، وإذا كان له لم يكن له فرع وارث ولكن له عدد من الإخوة فالأم ترث السدس أيضا. وهذا بتنزيل الصمد لأن الله صرح بذلك في كتابه، وورثه أبواه لأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقبل ذلك قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالأبوان مع الفرع الوارث لكل واحد منهما السدس كما صرح الله بذلك، والأم مع العدد من الإخوة قال فلأمه السدس أيضا. وهكذا مع ولد الابن، طبعا هذه يضاف إليها الشرط الآخر وهو أن لا تكون إحدى العمريتين أيضا نسبة للأم. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويقتدي، لا فرق بين أن يكون الفرع الوارث مباشرا أو غير مباشر، ما هو أن يكون ولدا للصلب أو أن يكون ولد ابن غير مفصول إلا بذكر سواء كان هو ذكرا أو أنثى، فإنه يحجب الأبوين حجب نقصان إلى السدس، ففرضهما السدس حينئذ مع وجود الفرع الوارث. ما زال يقفو إثره أي ولد الابن يقفو الابن، فهو عند عدم الابن يحل محله تماما، لذلك قال يقفو إثره ويحتذي أي يحتذي به. والاحتذاء في الأصل معناه قياس الحذاء على الحذاء، والعرب كانوا يحتذون من النعال من الجلود، أي يقطعون النعل على النعل لتكون محاذية لها ومساوية لها. ولذلك قال الشاعر: حذاني بعدما خذمت نعالي دبية، إنه نعم الخليل مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل. حذاني معناه أعطاني حذان بعدما خذمت نعالي، أي تخرقت دبية، إنه نعم الخليل مقابلتين، اليمنى واليسرى إذا أكفيت إحداهما على الأخرى صلح استعمالهما علينا، مقابلتين من صلوي مشب من الثيران، والمشب النشط من الثيران وصلهما جميل. نعم، الصلوين هما الجلد الفخذين أو الوركين، ويطلقان على عرقين في الفخذين ينتصبان في القيام والركوع ويميلان في حال جلوس والسجود. وقيل منهما اشتقاق الصلاة، إلى اشتقاق الصلاة من الصلوين، وقيل من المصلي الذي هو ثاني حلبة السباق، وقيل من التصلية التي هي تقويم العود على النار، وقيل من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه، وقيل من الصلاة بمعنى الدعاء لأنها موضع له محل له. وهذه الاشتقاقات هي اشتقاقات الفقهاء وليست صالحة للاشتقاق لدى أهل اللغة، والفقهاء يذكرون ذلك كما قال أحدهم: من المصلي والصلاة والصلة أو الدعاء الصلاة والتصلية، هذه الخمسة هي التي يذكرون اشتقاق الصلاة منها. من المصلي وهو ثاني حلبة السباق، المجلي هو الأول والمصلي هو الذي بعده، والصلاة وهو هذا العرق تثنيته صلواني، والصلة ناصلة بين العبد وربه، أو الدعاء أي الصلاة التي هي بمعنى الدعاء، الصلاة هي المبتدأ وخبرها من المصلي، والتصلية معطوفة على السابق وهي تسخين العود على النار ليقوم. دبية إنه نعم الخليل، دبية اسم رجل، مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. كذلك الأم ترث السدس إذا كان للميت عدد من الإخوة، سواء كانوا لأب أو لأم أو متنوعين، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وسواء ورثوا أو حجبوا، وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة أيضا. في ثلاث مسائل كلها فيها خلاف: الجنس الذي يحجب الأم من الإخوة، هل يشترط أن يكون فيه ذكر كما هو مذهب معاذ بن جبل أو لا يشترط ذلك كما هو مذهب الجمهور؟ والعدد هل هو اثنان فصاعدا كما هو مذهب الجمهور، أو يختص بثلاثة فصاعدا كما هو مذهب ابن عباس؟ أو شرط ميراث الإخوة أن يكونوا وارثين كما هو مذهب ابن تيمية، أو لا يشترط ذلك كما هو مذهب الجمهور؟ وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. ثم ذكر الثالثة من الذين يرثون السدس، وليس ذلك حسب ترتيبه، فالترتيب لدى أهل البلاغة ثلاثة أقسام: لف ونشر مرتب، ولف ونشر معكوس، ولف ونشر مشوش. فاللف والنشر المرتب أن يبدأ في الذكر بالأول فالأول، وفي التفصيل يراعى الترتيب السابق، فهذا يسمى اللف والنشر المرتب. واللف والنشر المعكوس هو أن يبدأ في التفصيل بآخر مذكور في الإجمال ثم الذي يليه إلى نهايته. واللف والنشر المشوش معناه أن يأتي الذكر في الإجمال، فإذا جاء التفصيل لم يراع الترتيب فيه لا من الآخر ولا من الأول. وهو هنا أخذ باللف والنشر المشوش، فاللف هو الإجمال الذي سبق، والنشر هو الآن ما بدأ فيه. اللف مثل لف الثوب، والنشر بسطه، فاللف يطلق على الإجمال والنشر هو التفصيل. لذلك قال: والجد مثل الأب عند فقده، معناه هو الجد يرث السدس كالأب بشرط وهو عند فقده، معناه عدم شرطه ميراثه للسدس عدم وجود الأب. والمقصود هنا الجد الصالح ولا الجد الفاسد. فالجد الفاسد هو المفصول بأنثى، فكل جد بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي أم الأبي ونحو ذلك فإنه لا يرث. فإذا هو أبو الأبي ثم أبوه ثم أبو أبيه إلى نوح عليه السلام، فإنه يحجبه من دونه. فالجد المباشر يحجب أباه وجده وهكذا، والأب يحجب كل جد. هذا الجد الصالح هو من يدلي بذكر، الغير صالح من يدلي بأنثى. كل جد مفصول عن الميت بأنثى فإنه لا يرث، كل جد مفصول عن يدلي للميت بذكر فهذا الجد الوارث، جد ليس مفصولا بأنثى. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. التشبيه للجد بالأب محله في حوز أي ملك ما يصيبه أي ما خصص له في القرآن، ومده أي زيادته، فإنه يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. فإذا انفرد أو كان معه من لا يستغرق المال من أصحاب الفروض فإنه يأخذ سهمه فرضا وهو السدس، ثم يأخذ ما زاد عليه تعصيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهو أولى رجل ذكر عند عدم الأب. وهذا معنى قوله في حوز ما يصيبه أي في الفرض، ومده أي في التعصيب. إلا إذا كان هناك إخوة يستثنى من ميراث الجد للسدس. إذا كان هناك إخوة أي كان للميت عدد من الإخوة فإنهم يساوون الأب الجد في القرابة. فالجد يدلي بولده الذي هو الأب، والإخوة يدلون بأبيهم الذي هو الأب أيضا، فهم يدلون بشخص واحد، ونسبة الإدلاء متساوية ليس أحد منهم أقرب. فالإخوة لا يفصلهم عن الميت إلا الأب، والجد لا يفصله عن الميت إلا الأب، فهم يدلون بشخص واحد فاستووا. فسيأتي إن شاء الله ميراث الإخوة مع الأب مع الجد والتفصيل فيه، وهي من المسائل التي فيها إشكال كبير لدى الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قالوا من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليحكم في مسألة الجد والإخوة. لأن هذه المسألة لم تحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة أبي بكر، وإنما حصلت في أيام عمر، وابتلي هو بها في بيته وأسرته. فقد مات عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه وكان له ثلاثة من الولد. فلما مات أراد عمر مات أحد أولاده أيضا الثلاثة، فترك أخوين، فأراد عمر أن يحوز مال ذلك الولد دون أخويه، فخاصمه الصحابة في ذلك فقال كيف يكون لي ولدا يرثني دون إخوتي، ولا أكون له أبا لا أرثه دون إخوتي، لو مت أنا لورثني دون إخوتي لأنه ابن ابن، فكيف يكون لي ولدا ولا أكون له أبا؟ فاصطلحوا على أن يقاسم الإخوة، فجعل نفسه كأحد الإخوة فورث الثلث، لأن الولد له أخوان، فكان عمر كأخ ثالث فورث الثلث وورث الأخوان الثلثين الباقيين. عبد الرحمن بن عمر أحد أولاده، ترك ثلاثة أولاد، أحدهم المجبر الذي كثرت الرواية عنه وذكره من رواية عنه الموطأ والصحيحين غيرهما. المشبر هذا ابن عبد الرحمن بن عمر، وعمر له ثلاثة أولاد كل واحد منهم اسمه عبد الرحمن، وله ولدان كل واحد منهما اسمه زيد، وله غير ذلك من الولد عبد الله وعبيد الله وعاصم وعياض، فهؤلاء هم أولاد عمر. أكبرهم عبد الله ثم عبيد الله، وهذان شقيقان لحفصة أم المؤمنين، وأمهم زينب بنت مضعون الجمحية. ثم بعد ذلك عاصم وأمه بنت عاصم بن ثابت بن أبي لقلح شهيد بير الرجيع، قتل يوم الرجيع يوم بعد الرجيع، وعياض. وزيد الأكبر أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وتوفي معها في وقت واحد وصلي عليهما معا ولم يرث واحد منهما من الآخر. وزيد الأصغر وثلاثة كل واحد منهم اسمه عبد الرحمن، هؤلاء هم أولاد عمر بن الخطاب. كما قال البدوي رحمه الله في الأسباب: أولاده زيد وزيد ثاني، أولاده عوابد الرحمن، وعاصم زيد وزيد ثاني، وعبد الإله وعبيد الله عياض تاسع بن الأواه. فلذلك قال: لكونهم في القرب وهو إسوة، لكونهم مع الأبي إسوة أن يأتسون به في القرب، فلا يفصلهم عن الميت إلا شخص واحد وهو الأب، وهم يدلون به جميعا، فلا فرق بينهم في نسبة الإدلاء وفي منزلة القرب. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. كذلك إذا كانت المسألة جدا وأما وزوجا، وهذا المقصود بالأبوان هنا الجد والأم، فالأم للثلث مع الجد ترث، فالأم حينئذ ترث الثلث، لأنها لا يحجبها فرع وارث ولا عدد من الإخوة. والجد حينئذ يرث ما بقي. نعم، ليست إحدى العمريتين، لكنها تشبه العمريتان، فيهما أبوان، وهذه المسألة فيها جد وأم وزوج، فالزوج يرث النصف والأم ترث ثلثة والجد يرث ما بقي، وهو السدس هنا في هذه المسألة. نعم، ثلث الأصل طبعا، لأنه ليس له عدد من الإخوة. في المسألة تصحيحها من ستة، هي في الأصل من اثنين، فأقصد لا هي من ستة في الأصل، فالزوج له ثلاثة والأم لها اثنان والجد له واحد. فهذه المسألة ليس الجد فيها شبيها بالأبي، لأنه ورثت الأم أكثر مما يرث، فلو كان في المسألة أب لورثت الأم ثلث الباقي ولم ترث الثلث من العمريتين السابقتين. نعم، لا هذه ليست من العمريتين، لو كانت من العمريتين لكانت الأم أقل نصيبا من الأبي، لأنها ترث ثلث الباقي، وهي هنا ورثت ثلثي، ورثت ضعفي ما ورثه الجد، فهي ورثت ثلث كاملا والجد ورث السدس فقط. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت، في زوجة الميت وأم وأبي. كذلك إذا مات ميت عن زوجة وجد وأم، فالزوجة ترث الربع والأم ترث الثلث والجد يرث ما بقي، فليس شبيها بالأبي هنا، لأنه لو كان شبيها بالأبي لكانت هذه العمرية الثانية، وورثت الأم ثلث الباقي وورث الأب ثلثي ما بقي. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وحكمه أي الجد، وحكمهم أي في حال اجتماعهم معه أي الإخوة، وهي مسائل الجد والإخوة. سيأتي أي سيفصله المؤلف رحمه الله مكمل البيان في الحالات، أي في حالات الجد والإخوة. ثم قال: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. معناه الرابع من الذين يرثون السدس بنت الابن، وترثه بثلاثة شروط. الشرط الأول بأربعة شروط أقصد. الشرط الأول أن لا يكون للميت ولد ذكر، فإن كان له ولد ذكر فإنها محجوبة به. الشرط الثاني أن يكون له بنت واحدة، فإن كان له عدد من البنات فإنها لا ترث شيئا. الشرط الثالث أن لا يكون معها معصب لها، فإن كان معها معصب لها فإنها ترث تعصيبا لا فرضا، كما إذا كان لها أخ أو ابن عم مساو لها في الدرجة فإنه يعصبها بنت لابن. إذا كان للميت بنت ابن وابن ابن وقد مات أبواهما وهما يرثان جدهما فإنهما يرثانه كميراث الإخوة الأولاد مباشرة للذكر من حظ الأنثيين فلا ترث السدس. إذن من شرط ميراثها للسدس أن لا يكون لها معصب. الشرط الرابع من شروط ميراثها للسدس عدم تعددها في حالة عدم وجود البنت، فإنه إذا لم يكن للميت بنت وورثه بنات ابنه فلهن الثلث، ثلثان أقصد. بنات الابن عند عدم البنات لهن الثلثان إذا تعددنا، وإذا انفردت واحدة كان لها النصف. وهذه المسألة فيها ما يسمى بالقريب المبارك والقريب المشؤوم عند أهل الفرائض. فالقريب المبارك هو الذي لولاه لم ترث بنت الابن أو الأخت لابن، والقريب المشؤوم هو الذي لولاه لورثت، فهو المعصب لها قد يكون مباركا عليها ترث به ولولاه ما ورثت، وقد يكون مشؤوما عليها لولاه لورثت، وسيأتي تفصيل ذلك. فلهذا قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، مثالا يحتذى إذا كانت مع البنت معناه الواحدة، فإذا الشرط ووجود بنت، والشرط الثاني عدم تعدد البنات، والشرط الثالث عدم وجود المعصبين، والشرط الرابع عدم وجود ذكر من الأولاد. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، كذلك الأخت لأب إذا كانت مع الأخت الشقيقة فإنها ترث السدس بهذه الشروط. الشرط الأول لا يكون للميت فرع وارث، فإذا كان للميت فرع وارث من الذكور فهي محجوبة مطلقا، وإذا كان له فرع وارث من الإناث فهي معصبة مع الغير كما سيأتي إن شاء الله في التعصيب. والشرط الثاني أن لا يكون للميت عدد من الأشقاء شقيق ذكر أو عدد من الشقيقات، فإن كان له شقيق ذكر فإنه يحجبها، وإذا كان له شقيقتان فأكثر فهي ساقطة لا ترث شيئا. وكذلك الشرط الرابع نعم الأخت لأب، الأخت لأب إذا كان للميت أختان شقيقتان فإنها لا ترث شيئا، لأن نصيب الأخوات أصلا الثلثين وقد استكملتهما الأختان شقيقتان. نعم لا لا تعصيب يكون مع البنات لا مع الأخوات الشقيقات، لا إذا لم يكن للميت بنت أصلا وكان له أختان شقيقتان وأخت لأب، فالأختان الشقيقتان ترثان نصيب الأخوات وهو الثلثان، فهمت؟ والأخت لأب ليس لها شيء في هذه الصورة. كذلك الشرط الرابع أن لا يكون لها معصب، فإن كان للأخت لأب معصب وهو أخوها أي الأخ لأب أيضا فإنها لا ترث السدس، بل يعصبها فيرثان الباقية تعصيبا لذكر من حظ الأنثيين. ويدخل هنا أيضا القريب المبارك والقريب المشؤوم كما سبق. الشرط الرابع عدم المعصب، قلنا أولا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم العدد من الأخوات الشقائق وعدم المعصب. اكتب من البداية الثلث، الثلث يرثه صنفان رقم واحد الأم وترثه. كم عدد شروط ميراث الأم للثلث؟ إن ثلاثة شروط. وترثه بثلاث شروط. اكتب وترثه بثلاث شروط، لا تعد الأرقام. ترثه بثلاث شروط. شروط، نعم. الشرط الأول، احذف هذه، اكتب هنا. الشرط الأول راح أو ألف، نعم. ألا يكون للميت فرع وارث. باء، لا اكتب تحت هذه. ألا يكون للميت عدد من الإخوة، عدد من الإخوة. جيم، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، إحدى العمريتين. واضح الآن هذا تكرار الماضي، لكن يتضح لكم الآن. بالنسبة لهذا الشرط الثاني هو الذي فيه ثلاث مسائل، كل مسألة فيها خلاف. تكتب هنا، تفرع من هذا ثلاثة، من الأوسط، هذا من الأوسط، من الأوسط. ثلاث مسائل: الأولى إذا انفرد الإناث، انفراد الإناث، هذا خلافا لمعاذ بن جبل. الثاني عدد الإخوة، عدد الإخوة، هل اثنان فصاعدا أو أكثر، هل اثنان صاعدا أو أكثر، صاعدا أو أكثر، نعم. هذا خلافا لمن؟ ابن عباس. ثالثا أن يكون الإخوة وارثين، الإخوة وارثين، هذا خلاف عند ابن تيمية، خلاف الجمهور. هذه ثلاث مسائل. في الصنف الثاني رقم اثنين، نعم، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن شرط حجب الإخوة للأم من الثلث إلى السدس أن يكونوا وارثين، يعترض عليه أحد المشايخ بأنه مسبوق بالإجماع المنعقد على الحجب، لكن يقال هذا من استصحاب حال الإجماع، لأنه لم يرد نص في الإجماع السابق على هذه الصورة بذاتها، وإنما هو استصحاب لحال الإجماع، واستصحاب حال الإجماع أضعف أنواع الاستصحاب، فالاستدلال به ضعيف. استصحاب حال الإجماع معناه هو أن نأخذ إجماعا انعقد على مسألة فنعممه على مسائل تشبهها، فهمت؟ فهذا النوع من الاستصحاب هو أضعف أنواع الاستصحاب، لأن الاستصحاب منه استصحاب الحال الماضي للمستقبل، واستصحاب الحال الواقع الآن للماضي، واستصحاب حال الإجماع، هذه ثلاثة. استصحاب الحال الواقع للماضي مقبول، واستصحاب حال الواقع الآن أو الماضي للمستقبل مقبول، واستصحاب حال الإجماع ضعيف، لأنك تستدل بإجماع وقع على صورة معينة وتريد تعميم تلك الصورة، فهمت؟ نعم. فلذلك لا يمكن أن يقال إن الإجماع قد انعقد على هذه الصورة بذاتها، فالذين حكوا الإجماع لم يذكروا هذه الصورة بذاتها من قبل، وأيضا هو مسبوق إلى القول بذلك، فقد سبقه عدد من العلماء إلى القول بأن الإخوة إنما يحجبون الأمة حجب نقصان من الثلث إلى السدس إذا كانوا وارثين. الصنف الثاني من الذين يرثون الثلث الإخوة لأم، الإخوة خاء، نعم، الإخوة لأم ويرثونه، يرثونه من يذكر عدد الشروط، نعم، بثلاثة شروط، ثلاثة شروط: ألف، عدم وجود وارث، عدم وجود لأصل الوارث من الذكور، لأصل الوارث من الذكور، وارث من الذكور. اثنين، عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، عدم وجود الفرع الوارث، الوارث مطلقا، مطلقا معناه سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان مباشرا للصلب أو كان نازلا. جيم، التعدد، أي أن يكونوا أكثر من واحد، بأن يكونوا. وقد ذكرنا خمسة أحكام للإخوة لأم تميزهم، من يذكرنا بها؟ اكتب واحد، أحكام الإخوة لأم، اكتب أحكام الإخوة لأم عنوان، نعم، أحكام، أحكام، أحكام أو خصائص الإخوة لأم، أحكام تختص بالإخوة لأم، بالإخوة لأم. نزل شوي، لا تكتب مقابل، خط تحت خط شعلها عنوان واحد. لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم عند الانفراد، ما ينطبق عليهم ذكرهم. الإخوة لأم لا تنطبق عليهم قاعدة لذكر من الأحظ الأنثيين، هذه في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، نعم، أو الأولاد، نعم. اثنين، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم عند الانفراد عند التعدد، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم عند التعدد. في الأول لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم عند الانفراد، كم يرث الذكر منهم والأنثى؟ السدس. إذن ضع بين قوسين هنا السدس، نعم. لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم عند التعدد، فكم يرثون؟ الثلث. ثلاثة، ذكورهم يدلون بأنثى ويرثون معها، ذكورهم يدلون بأنثى ويرثون، يدلون بأنثى ويرثون، فلا ذكر يدلي بأنثى ويرث إلا الإخوة لأم. ثلاثة، أربعة، يرثون مع من يدلون به، يرثون مع من يدلون به، مع من يدلون به. خمسة، يحجبون، نعم يحجبون من يدلون به، من يدلون به حجب نقصان. من يدلي بأنثى مثل ابن البنت هل يرث؟ ابن البنت هل يرث؟ لا يرث. وأبو الأم هل يرث؟ جد لأم. فكل من يدلي بأنثى من الذكور لا يرث. أما من الإناث فالجدة وأم الأم تدلي بأنثى وهي ترث، فهمت؟ نعم، ما أسمع. لأن الإناث المدليات بإناث يرثن في صورة أخرى وهي الجدات أم الأم. الإخوة لأم، لا فرق بين الذكر والأنثى في الانفراد ولا فرق بين الذكر والأنثى في التعدد، لكن المستشكل في إدلائهم بالأنثى في الذكور فقط، لأن الإناث منهم لا يستشكل إدلاؤهن بأنثى فيرثن، لأن الجدة أم الأم تدلي بأنثى وترث. لا، الحكم الأول فيه السدس والحكم الثاني فيه الثلث. نعم، الورود مختلفة فلذلك يختلف الحكمان. لا، هذه عادية، هي قاعدة لا تنطبق أيضا على كثير من هي ليست قاعدة عامة في كل شيء. كثير من الناس يظنون أن قاعدة الإرث الذي ذكرني من الأحظ الأنثيين، وهذا غير صحيح. هذه قاعدة الإرث الأولاد والإخوة الأشقاء والأبين فقط، ليست موجودة دائما فيما سوى ذلك. بالنسبة للزوجين لا تنطبق عليهما هذه القاعدة، لأنهما لا يرثان في فريضة واحدة، لا يمكن أن يكون في فريضة واحدة زوجان، زوج زوج ميت، فلذلك لا تنطبق عليهما قاعدة لذكر من الأحظ الأنثيين. وإن كان عند الانفراد الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والزوجة ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، وهذا نصف ميراثه هو، لكن لا يجتمعان في تركة واحدة حتى يقال لذكر من الأحظ الأنثيين. نعم، لا لا، ليست القضية انطباق، قضية العمريتين ليست راجعة إلى أن لذكر من الأحظ الأنثيين، إنما هي إلى أن الله قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، فجعل الثلث للأم، فكذلك في العمريتين إذا أخذ نصيب الزوج أو الزوجة فما بقي للأم الثلث منه على الأصل. هذا مذهبك إذا مذهب الذين لا يرون ذلك، وما في إشكال، مذهب ازداد أحد الأقوال بصوت واحد، الصوت كان، نعم. لا، ليس في محل نص، هو اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والإزراء بهم إزراء بالمهاجرين والأنصار. نعم، هذا كتبتموه، إذا اطمس هذا ونأتي للسدس، سيأخذ وقتا، فنبدأ ببعض الأسئلة لنكتب هذا السؤال عن هذا خارج الموضوع، هو سؤال ترتيب الأولويات، هل يبدأ بطلب العلم أو بطلب الرزق، وما التوجيه بذلك؟ الجواب أن طلب العلم هو طلب للرزق، فقد قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والشافعي رحمه الله يقول العلم أولان الصلاة النافلة فقد غذى الله طالبه، غداه أي تكفل له برزقه، إن الله تكفل لطالب العلم برزقه. ولهذا قال السيوطي رحمه الله: العلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. وأهل العلم يذكرون تسلسلا عجيبا، فيقولون: جرت العادة في الأسر العلمية أن الفقر سبب لطلب العلم، فإذا افتقرت أسرة من الأسر فإن أولادها سيقبلون على طلب العلم فيصلون إلى العلم، فيكون الفقر سببا للعلم، والعلم سبب للغنى، والغنى سبب للجهل، والجهل سبب للفقر، فتعود الدائرة. فالعلماء أولادهم عادة يكونون أغنياء، والأغنياء عادة أولادهم يكونون جهالا، والجهال عادة أولادهم يكونون مشتغلين بالعلم يكونون علماء، فتعود الدائرة. نعم، لا، أولاد الجهال إيه لا يكونون الفقراء، والفقراء أولادهم يكونون علماء، هكذا. نعم، هذا السؤال عجيب جدا. من مات عن زوجة وأم شقيقتين، حرف أبوها أخوها من مهجنة وعمها خالها قضاء شمليل، هل يختص الإخوة للأم بخاصية حجب من يدلون به، أم هي غير مختصة بهم؟ ذكرنا أنها مختصة بهم في الأصل، وإدلاء الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء يحجبون الأم أيضا لكنهم يدلون بها وبالأبي، فليس إدلاؤهم متمحضا بالأم. إذا كانت المسألة فيها زوج وجد وأم، فالزوج يرث النصف، والأم ترث الثلث، والجد يرث السدس الذي هو ما بقي، فهو عاصب هنا، يرث ما بقي بعد صاحبي الفرض. ما هو الرد؟ الرد على استدلال ابن تيمية، فقد استدل ابن تيمية رحمه الله بأن الله لم يذكر الأب عند حجب الإخوة للأم، فقال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلم يذكر الأب، فدل ذلك على أن المسألة ليس فيها أب، لأن الأب يحجب الإخوة. هذا استدلاله. والجواب عن هذا أن يقال إن الإخوة لأم فأيضا يحجبونها، وهم لا يرثون مع الأب أصلا، فلو كانت المسألة فيها أب ومعه إخوة لأم فهم يحجبون قطعا بالأب، وهم يحجبون الأمة هذا الحجب، ونصيبهم لا يزيد ولا ينقص. كتب السدس يرثون 8 أصناف. هذا السؤال مكرر، وهو حجب الإخوة لأم للأم هو مختص بهم، وذكرنا ذلك، وفيهم في الحجب أمر عجب، لأنهم قد حجبوا وحجبوا. في الفرع الذي يحجبه زوجتي إذا ولدت ملك. نعم، بالنسبة للفرع، الفرع الذي يحجبه هو الفرع الوارث كما ذكرنا، فإذا كان الفرع غير وارثه. والسؤال هنا عن هل الحرة تلد مملوكا مثلا؟ جواب: نعم، إذا اعتقت هي وكان لها ولد فبقي الولد لم يعتق، بقي الولد على الرق، واعتقت أمه، فهذه المرأة عتيقة حرة وولدها مملوك، فهو لا يرثها، فلذلك لا يحجب زوجها حجبا قصا إذا اعتقت بعد أن ولدته. هذا جواب السائل. هذا يسأل عن شروط الأخت الشقيقة، ما معنى هذا؟ شروط ميراث الأخت الشقيقة للنصف، يمكن أن يكون من الدروس الماضية، في شروط ميراث الأخت الشقيقة للنصف: أن لا يكون للميت أصل وارث من الذكور، وأن لا يكون له فرع وارث ومطلقا سواء كان ذكرا وأنثى، وأن تكون منفردة غير متعددة. نعم، وأن لا يكون لها معصب. فهذه هي شروط ميراث الأخت الشقيقة، ذكرنا الأربعة مكتوبة. السدس يرثه 8 ألف رقم 1 الأب بشرط واحد: وجود الفرع الوارث. نقطتي تفسير: وجود الفرع الوارث. 2 الأم بشرط واحد أيضا: وجود الفرع الوارثي، الفرع الوارثي أو العدد من الإخوة، من الإخوة 3. أي نعم، ولا تكون إحدى العمريتين اكتب. أي نعم، شرطين، إذا اكتب شرطين، حذف لك واحد اكتب شرطين. ما نعم قد سبق بيانهم.
كيفك
واحد ألف نعم باء لا تكون المسألة إحدى العمريتين لا هذا الشرط الثاني. الثالث الجد، وقد سبق أن المقصود به الجد الصالح وهو المدلي بذكر. نعم جد وهو المدلي بذكر ويرثه بثلاث شروط الشرط الأول ألف عدم وجود الأب، اثنين عدم وجود الفرع الوارث الذكر ثلاثة جيم عدم وجود عدد من الإخوة في بعض حالاتهم ألف. أربعة الجدة، وهي الجدة الصالحة المدلية بالأم أو الأبي. نعم صح. سيأتي الكلام على الجدات، لأن المذهب المالكي أن الجدات لا يرث منهن إلا اثنتان، مذهب الحنابلة أنه يرث ثلاث جدات، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يرث أربع جدات فصاعدا، وسيأتي بيان ذلك. فإذا نؤخر التفصيل في الجدة لأنها كل هي الجدة الصالحة فقط حيث هذا. نعم الجد إذا كان للميت ولد فإنه يكون حذف هذا هذا الشرط. حذف هذا الشرط عدم وجود الأبي موجودة اتركها، لكن الشرط الثاني احذفه. وجود الفرع الوارد ما هي عدم اكتب وجود. نعم صحيح فرع الوارث طيب حذف ذلك. الخامس بنت الابن مع البنتي، فنصيب البنات عند الانفراد ما هو؟ النصف، وعند التعدد ما هو؟ ثلثان. فإذا كان للميت بنت للصلب وبنت ابن ولو نزلت فإنها تأخذ السدس المكملة للثلثين، وذلك بالشروط التي ذكرناها، وهي أولا عدم وجود الفرع الوارث من الذكور، فإن كان له ولد مباشر فإن البنت الابن لا ترث، ترث السدس بأربعة شروط قلنا واحد أو ألف أن لا يكون للميت ولد ذكر، سياني أن لا وأن لا بالفصل. تحضرت دورة الجزرية، هذا الموصول المفصول في علم التجويد. نعم لا يكون للميت ولد ذكر، اثنين لا يكون للميت عدد من بنات الصلب، جيم أن لا يكون لها معصب. هي ثلاث شروط والمعصب قد يكون أخا وقد يكون ابن عم، فهي بنت الابن إذا كان لها أخ فإنه معصب لها، وإذا كان لها ابن عم يساويها فهو معصب. نعم إن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء السر. نعم لا ما إن كانوا أكثر من ذلك، هذا دليله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم ستة لا ما في مشكلة، حتى لو تعددت ولو انفردت ما في فرق. نعم ستة رقم ستة الأخت لأب مع الأخت الشقيقة وترثه بأربعة شروط، اكتب بأربعة شروط فقط هكذا. واحد، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. اثنين، أي باء، نعم ذيك ألف وذيك باء، يرحمك الله، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود العدد من الإخوة من الأخوات الشقائق، عدم وجود العدد من الأخوات الشقائق دال، عدم وجود المعصب، نعم لا سبعة، نعم سبعة، تكتب تحت هنا الأخ لأم، وكذلك الأخت لأم ثمانية، تكتبها تحت رقم ثمانية، خلي ذاك اكتب فيه الشرط، الأخت لأم بأربعة شروط، الاثنين مع بعض شروط مشتركة، واحد أي ألف، عدم الأصل الوارث من الذكور، باء، عدم وجود الفرع فرع الوارث، جيم، عدم التعدد، عدم التعدد. أخ لأم والأخت لأم كلاهما يرث السدس لكن بثلاث شروط، الشرط الأول عدم وجود الأصل الوارث، فإن كان للميت أب أو جد فإن الإخوة لأم لا يرثون مطلقا. الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث، فإن كان الميت بنت أو بنت ابن أو ابن أو ابن ابن ولو نزل فإن الإخوة لأم لا يرثون. الشرط الثالث عدم التعدد، فإن كانوا عددا فإنهم يرثون الثلث ولا يرثون السدس. هذه هؤلاء هم الذين يرثون السدس. احتراز من الأم لأنهم يرثون معها. نعم بقية تفصيل الجدات وأيضا الجد مع الإخوة. هذا يقول إذا كان الزوج والزوجة كل منهما ابن عم الآخر ومات الجد الجامع بينهما فلا يمكن أن يكون هذا اجتماع الزوجين في التركة الواحدة. قد ذكرنا أن النسبة إنما هي إلى الميت، فلا يمكن أن يكون للميت زوج وزوجة في نفس التركة. قد يكون من الورثة زوجان لكن ليس زوجين للميت، زوجان ما بينهما. نحن كل علاقة نذكرها في التركة فهي إلى الميت، زوج وأم وأختان. الجواب أن المسألة في الأصل من ستة وعالت لسبعة، فالزوج عالت أقصد لتسعة، فالزوج له ثلاثة والأختان لهما الثلثين والأم لها السدس، نعم الأم لها السدس والزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، فالمسألة عائلة. وسيأتينا ذكر عولات الستة، فالستة تعول ثلاث مرات ولا عول إلا في ثلاثة أصول، هي ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، فأربعة وعشرون تعول مرة واحدة واثنى عشر تعول ثلاث مرات والستة تعود إلى أن تصل إلى العشرة، نعم أربع أولاد. هذا يقول أرجو إعادة العمريتين. العمريتان هما مسألتان مات في هلك فيهما في الأولى منهما رجل وترك أبوين وزوجة، وفي الثانية ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين. فالزوج إذا لم يكن للميتة فرع وارث فرضه ما هو؟ النصف، والأبوان يرثان ما بقي للذكر من حظ الأنثيين على القاعدة، أي أن الأب يرث ثلثي ما بقي والأم ترث ثلث الباقي، وهكذا في المسألة الثانية وهي زوجة ترث الربع وما بقي يرثه الأبوان، الأم لها ثلث الباقي والأب له ثلثاه. زوجة وجدة وبنتان وأخ لأبي. بالنسبة للبنتين لهما الثلثان والزوجة لها الثمن والجدة لها السدس، وما بقي هو الأخ لأبن لأنه معصي، ونفس الشيء بالنسبة ل... المشكلة أنه يكتب ابن الشقيق، كيف يكون الابن شقيقا؟ كل نسب ذكرناه وإنما هو الميت، فلا بد أن تلاحظوا أن النسب إنما هو للميت، فلا يمكن أن يكون له ابن شقيق. هذا يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة، تزوجت من ابنة عمي ومارست تجارة من خلال محل، ولكن أشتاق إلى طلب العلم، وهموم العمل وقضايا التجارة لا تسمح لي بذلك. كلما حاولت دراسة كتاب من كتب العلم وخصصت له وقتا من ساعات العمل، سرعان ما يتوقف الطلب والمتابعة في الكتاب نتيجة تراكم الاشتغالات، فلا استجيب لنداء ضميري ويتفرغ لطلب العلم ويترك المجال التجاري وما فيه من عوائق، أو أبقى أسير في هذا العمل مع أني عجزت عن تحصيل له. الجواب أنه لا بد من التوازن، وأن يعرف الإنسان أنه موظف في وظيفتين، إحداهما تحصيل حسنة المعاد والأخرى تحصيل درهم المعاش، والموازنة بينهما مقتضية لأن يجعل من وقته وقتا للتعلم ووقتا للعمل، والعمل يشمل الجانب التعبدي الأخروي والجانب الدنيوي، ولا تعارض بين هذه الأمور، فالجمع بينها ممكن جدا. ومن الأمثلة على هذا ما حصل لحسن البنا رحمة الله عليه لما جاء إلى القاهرة من قريته والتحق بمدرسة المعلمين، رأى أنه لا بد أن يدرس على المشايخ، ورأى أن الدراسة على المشايخ تقتضي أنه لا بد أن يكون له مصاريف للتنقل بين الحلقات، فذهب إلى صاحب بقالة فكان يجلس عنده حتى تعرف عليه وأعجب بخلقه وذكائه وتعامله مع الزبناء، فسأله صاحب البقالة أن يشتغل عنده في العمل، فشرط أن لا يشتغل إلا ساعتين من اليوم، فجعل له مرتبا لمدة مقابل ساعتين، فكان يعمل يوميا ساعتين في المحل التجاري، وباقي الوقت ما بين الدراسة في مدرسة المعلمين والدراسة عن المشايخ يتنقل بينهم. وقد أخذ في ذلك بسنة الشافعية رحمه الله، فإنه لما أتى المدينة ووجد الحلقات، حلقات العلم في المسجد النبوي وفي مساجد المدينة الأخرى، احتاج إلى حمار يركبه، فتعب في النفقة على الحمار، فقال: كيف يقرأ من له حمار؟ فباعه، ثم تعب في السير على رجليه بين الحلقات، فقال: كيف يقرأ من لا حمار له؟ فعاد فاشتراه مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.